وأشهد أن نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله فصلوات الله وسلامه عليه صلاة دائمة طيبة مباركة. الحمد لله الذي جمعنا على طاعته ولم يجمعنا على معصيته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام. الحمد لله الذي أكرمنا ببعثة رسول الأنام صلى الله عليه وسلم. الحمد لله في الأولى والآخرة، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد من الجد، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا عظيما. وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ذلك النبي الأمي الذي ما ترك شاردة ولا واردة ولا صغيرة ولا كبيرة إلا دل الأمة عليه، فجزاه الله عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته، وأوردنا حوضه يوم الدين، وجعلنا مع حزبه المفلحين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الأحبة بالله، أحييكم بدأ بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي الله هذه الوجوه المباركة وأسعدها الله في الدنيا والآخرة. حياكم الله في بيت من بيوت الله، حياكم الله في روضة من رياض الجنان، في حلقة من حلقات الذكر بإذن الرحمن. فلقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة يطوفون في الأرض، فإذا صعدوا إلى السماء سألهم الله وهو بهم أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عباد لك في الأرض، يسبحونك ويهللونك ويكبرونك ويستغفرونك. فيقول الله سبحانه وتعالى: لهم قد غفرت وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. فيقولون: رب إن فيهم عبدك فلان خطاء، إنما مر بهم فجلس. قال: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليس. رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله. بعشرتك الكرامة تعد منهم، فلا ترين لغيرهم ألوفا. فمن عاشر الكرام عد من الكرام، ومن عاشر اللئام عد من اللئام، وكل قرين بالمقارن يقتدي. ففي هذه الحلقة وفي هذه الجلسة أرجو الله أن تكون روضة من رياض الجنة، وأرجو الله أن يباهي بنا ملائكته، فنحن ما اجتمعنا إلا على طاعته ومحبته سبحانه وتعالى. إخوتي في الله، إن حديثنا هذه الليلة حديث ذو شجون وشؤون، إنه حديث المسافرين. ولكن أي سفر وأي رحلة وأي رحلة سنستريح فيها وسنستجم فيها بعد عناء سفر وطول مسير؟ وقبل أن ندخل في موضوعنا، ما هو السفر؟ ولماذا سمي السفر سفرا؟ فالسفر مأخوذ من المشقة، والسفر هو أن ينتقل الإنسان من مكان إلى مكان. ولقد قالت عائشة رضي الله عنها: إن السفر يعري الرجال. وقال بعضهم: إن السفر يسفر عن الرجال، أي يوضح لك الرجال ومعادنهم، فتعرف البطال منهم، وتعرف الذي يرافق في السفر، تعرف الرجل الحقيقي الذي يصبر على الشدة والرخاء، وتعرف غيره الذي لا يريد إلا الرخاء، تعرف من يخذلك ومن يكون معك. فلذلك صدقت عائشة حينما قالت: إن السفر يعري الرجال، أي يظهرهم على حقيقتهم. لأنك إذا صاحبت إنسانا في سفر فإنك تأكل معه وتنام معه وتجلس معه فتراه في جميع أحواله، فتستشف من حياته حياته في بيته وحياته مع أهله، وتعلم من خلال سفرك معه أهو صاحب يخالل فتصطفيه أم صاحب لا يخالل فتبتعد عنه. ولقد قال الإمام الشافعي عن السفر وفوائده: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. ولقد تكلم رحمه الله عن السفر في الدنيا، وكل تعريفنا الذي ذكرناه عن السفر في الدنيا، ولكن هناك سفرا آخر وهو السفر الطويل، والذي يبدأ من يوم خروجك من بطن أمك إلى هذه الدنيا، وينتهي يوم أن تخرج روحك من جسدك فتصير إلى القبور. فالسفر أربعة أنواع: سفران في الدنيا وسفران إلى الآخرة. فأما السفران اللذين في الدنيا فهو سفر في معصية الله وسفر على طاعة الله، وشتان بين السفرتين، وقد يكون بعضنا قد جرب هذين النوعين من الأسفار: السفر إلى معصية الله يوم أن يحزم الإنسان حقائبه ويعد عدته ويتفق مع رفقته، ولكن إلى أين؟ إلى الفساد، إلى الزنا، إلى الخمور، إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. يذهب ويعرض نفسه للأخطار ويقطع الفيافي والأخطار، وقد تذهب روحه من جراء الأسفار، وكل ذلك في معصية الجبار. وكم وكم نرى وترون ممن يسافرون هذه الأسفار، بل إن بعضهم عياذا بالرحمن يجاهر بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فبعض الناس قد يسافر للفساد ويسوء الله ويأتي بعد ذلك ويفضح نفسه، يقول: أنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت، والعياذ بالله. يا سبحان الله، عصيت الله وسترك، أذنبت فحلم عليك، وتأتي فتهتك ستر الله عليك وتفرح وكأنك قد كسبت شيئا عظيما، إنك قد لطخت الصحائف سوداء بسواد، إنك قد عصيت من يراك من فوق سبع سماوات، ومع ذلك تأتي فتهتك الستر الذي بينك وبينه وتخبر الناس. فالناس في هذا السفر أمرهم والله عجيب، ودائما كل شيء لا يبنى على طاعة الله فإنه يضمحل، وكل شيء لا يراد به وجه الله فإنه يضمحل لا محالة. فتجد الرفقة حينما يحزمون حقائبهم للسفر، ونياتهم نيات شيطانية، ومقاصدهم مقاصد تغضب رب السماوات والأراضين، فإنهم كلهم في هذه السفرة كل يطلب شهوة نفسه، كل يريد أن يفعل الزنا، كل يريد أن يلبي رغبات نفسه وملذاتها. فتجد أحدهم قد يضحي برفقته من أجل أن يحصل على شهواته. لماذا؟ لأنه ما خرج في الأصل إلا على شهوة، ما خرج إلا ليتحصل على مقصود، وهو شهوة تغضب الله سبحانه وتعالى. فتجد كثيرا من الناس حينما يسافرون هذه السفرة يرجعون وقد تغافرت قلوبهم، يرجعون وفي قلبهم الشحناء والبغضاء على بعضهم، ولا غرو ولا عجب، لأنهم عصوا الله فشتت الله شملهم وفرق كلمتهم وجعلهم ممن يتباغضون، لأنهم أغضبوا جبار السماوات والأرض. أفلا يغضبون المخلوقين من باب أولى؟ فهؤلاء يذهبون فينفقون الأموال في الحرام. والأموال أموال من؟ أهي أموالهم؟ لا، إنها أموال الله، وضعها الله بأيديهم أمانة، فينظر كيف يعملون بها. ولكنهم أخذوا أموال الله ورزق الله واستعانوا به على معصية الله، فيا ويلهم من الله. هذه الروح التي بين جنبيك أمانة، أمانة بين يديك، ليس لك حق في أن تقتلها أو تعذبها، لأن من قتل نفسه بحديدة عذب بحديدته تلك في نار جهنم، والذي يقتل نفسه يعد منتحرا وهو خالد في النار. السبب أن الروح ليست ملكك، وليس لك حق التصرف فيها، إنما الروح ملك الله سبحانه وتعالى، فالذي أعطاكها هو الذي ينتزعها منك. فأنت تذهب بروحك هذه وتعرضها على نار جهنم، تعرضها لمساخد الرب سبحانه وتعالى، تعرضها لما يغضب عنك الجبار، فيا خجلة يوم أن تلقى الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء لا يرجعون من رحلتهم إلا بالأوزار والآثام، وكم وكم مات من إنسان في مثل هذه الرحلات. فيا ليت شعري بأي وجه سيلاقي الله، بأي وجه سيلاقي الله، وكيف يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا صنف لا نريد أن نستطرد فيه كثيرا، فلعلكم تعرفون أكثر مني في هذه القصص وفي هذه الأخبار عن الذين يسافرون إلى بلاد الفساد. الصنف الثاني من الذين يسافرون في الدنيا الذين يسافرون على طاعة الله وعلى محبة الله، التقوا على محبة الله سبحانه وتعالى، يحدوهم الحادي لكي يسيروا في رحلتهم. لماذا؟ أن يطلبوا شهوات؟ لا، وإنما ليربوا القلوب بذكر الله، لكي يخرجوا من أجواء الدنيا فيذهبوا مع إخوانهم إما عمرة إلى مكة، وإما رحلة يروحون فيها عن النفس فيتعاونون على طاعة الله، يتواصون بينهم بالحق والصبر والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهؤلاء الرقة تواصوا بالحق بينهم وتواصوا بالصبر. فتجد أحدهم لأخيه مرآة، إذا رأى عليه عيبا سدده، وإذا رأى عليه عيبا نصحه، وإذا رآه مستقيما أعانه، وهكذا ينبون. فهؤلاء رحلاتهم رحلات عظيمة، ودائما تبقى فيها الذكريات الجميلة. أهل الباطل ما هي ذكرياتهم؟ فساد وشهوات، وقد يأتون بالصور المحرمات معهم. أما أهل الخير فإن ذكراهم قيام لله في جوف الأسحار، إن ذكراهم أنهم اجتمعوا على طاعة الرحمن، إن ذكراهم أنهم التقوا على محبة الرحمن، إن ذكراهم مواقف تهبو بالنفس إلى جنات الخلود. فهؤلاء أكرمهم الله بجنة في الدنيا قبل جنة الآخرة. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول إن في الدنيا جنة، من لا يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، من لا يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. فهؤلاء حينما يذهبون والله إنهم في روضة غناء وجنة فيحاء، يلتقطون فيها دررا ويلتقطون فيها أصنافا. فتعاون على طاعة الله وأخوة في الله ومرح يروح عن النفوس عناء الدنيا وشقائها، وتواص بالصبر وتواص بالحق، وعلم يستفاد، وسمت يقتدى به، وهكذا دواليك. فرفقة الكرام لا يكون منها إلا كرم ورفعة عند الرحمن، ورفقة اللئام لا يكون منها إلا خسة ودناءة عند الرحمن سبحانه وتعالى. فهؤلاء مكرمون، فنعذب أنفسنا على سفراتنا في الدنيا. هل سفراتنا في الدنيا سفرات أهل الخير أم سفرات أهل الباطل؟ هل سفراتنا في الدنيا تعيننا على طاعة الله أم تعيننا على معصية الله؟ وكل خصيم نفسه، وكل يعرف ماذا قدم. أنا لا أعلم ماذا تفعلون وأنتم لا تعلمون ماذا أفعل، ولكن كما قال أحد الحكماء: لا يغرك ثناء الناس عليك، علمك بنفسك. أنت تدري ماذا تعمل، أنت تدري ماذا تفعل، فاعرض نفسك على هذين السفرين. وليس مقصودنا هذه الليلة هذا للسفران، إنما عرجنا تعريجه، وإنما استراحتنا هذه الليلة غير هذه الاستراحة، وحديثنا هذه الليلة غير هذا الحديث. حديثنا هذه الليلة حديث يهفو بالنفس، ولكن إلى أين؟ أين المصائف؟ أين المنتزهات؟ أين شواطئ البحار؟ لا وربي، إن حديثنا يهفو بنا إلى ساحل الأمان، إلى بساتين الجنان، إلى دار تجاور فيها رسول الأنام صلى الله عليه وسلم، دار بناها الرحمن بيده، ورضوان خازنها والجار فيها أحمد صلى الله عليه وسلم. فالناس في سفرهم إلى الآخرة على نوعين: مسافرون إلى النيران، ومسافرون إلى الجنان. وابن القيم عليه رحمة الله تعالى يقول: منذ أن وضعت رواحلك في هذه الدار وأنت مسافر، أنت مسافر إلى الدار الآخرة. ولا بد لكل مسافر أن يقطع المفازات وأن يواصل المسير حتى يصل إلى مقصوده، فإن تخاذل انتهى به الوقت ولم يصل إلى مقصوده فيندم، وإن حزم على نفسه فما هو إلا صبر أيام ثم يصل بسلام إلى هناك، يصل بسلام إلى تلك الدار، إلى جنات الخلود. ثم قال عليه رحمة الله: والمسافرون صنفين، مسافرون إلى دار الشقاء، ومسافرون إلى جنة الخلد. فالمسافرون إلى دار الشقاء هم الذين طمس الله على قلوبهم وطمس الله على بصائرهم، فآثر الفاني بالباقي، وآثر العاجل وآثر العاجل بالآجل، واقتنعوا من الدنيا بحطامها وزخارفها، ونسوا أن هناك أمامهم نار وجنة. فهؤلاء إلى أين يصيرون؟ إلى نيران السموم والعياذ بالله. وأما الصنف الثاني فهم مسافرون إلى الجنان، وهؤلاء على ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. فأما الظالم لنفسه فهو الذي ظلم نفسه بالمعاصي، وإلا فأصل التوحيد باق في قلبه، ولكنه يفعل المعاصي والموبقات ولا يراعي حرمة رب الأرض والسماوات، فذاك لم يستعد للسفر ولم يعرف قدر الأمر الذي سيقدم عليه. فهذا بين مشيئة الرحمن، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على ما فعل. والله رحيم بالمؤمنين لكنه شديد العقاب. ومنهم مقتصد، والمقتصد هو الذي قنع باليسير من الزاد ولم يأخذ الضار، أي لم يكثر من المعاصي، ولكنه ما ارتقت همته إلى منازل المقربين الصادقين، وإنما رضي بالدون، رضي بما يوصله إلى تلك الدار فقط. فهذا قد اقتصد على نفسه. ومنهم سابق بالخيرات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فذلك هو السعيد أيها الإخوان، سابق بالخيرات، لا يعلم خيرا إلا وسابق له، لا يعلم أمرا فيه طلب لرضوان الله إلا سابق له. ويقول عليه رحمة الله: فمن الناس من كان من فتح الله عليه في باب الصلاة فأصبحت سلوته في الصلاة، وأصبح جل اهتمامه بالصلاة، ولكنه قليل الذكر والصيام وقليل التصدق للرحمن، ولكن الله أعطاه جلدا على الصلاة وفتح قلبه للصلاة. ومن الناس من فتح الله قلبه للذكر فأصبح ذاكرا يجد سلوته في الذكر وقراءة القرآن، فهذا على خير ولكنه مقصر في أمور كثيرة. ومن الناس من فتح الله قلبه للصيام فتراه مدمن للصيام كثير الصيام، ولكنه لا يجد في غيرها لذة مثل ما يجدها بالصيام. ومن الناس من فتح الله عليه بالجهاد فهو يضرب رؤوس الكافرين ولا يسمع بصيحة ولا هيعة إلا هب إليها، فهو على خير ولكنه قد أهمل أمورا كثيرة. وهكذا كل فتح الله عليه. ثم يقول عليه رحمة الله: ومن الناس من جمع خصال الخير، فإن جئت إلى الذاكرين فإذا له سهم مع الذاكرين، وإن جئت إلى المصلين فإذا له سهم مع المصلين، وإن جئت إلى المجاهدين فإذا له سهم مع المجاهدين، وإن جئت إلى المتصدقين فإذا له سهم مع المتصدقين، فذلك من أكمل الناس عند الله سبحانه وتعالى. ولكن نحن نسير، فما الذي يدفعنا وما الذي يعيننا على السفر؟ لا بد للإنسان في سيره إلى الله من قوتان: القوة الأولى قوة علمية، والقوة الثانية قوة عملية. ولا فائدة في القوة العلمية إذا لم يكن معها عمل، لأن الذي يعلم ولا يعمل فهو فيه صفة بني يهود غير المغضوب عليهم، والذي يعمل ولا يعلم فهو فيه صفة من النصارى ولا الضالين الذين يعملون ولا يعلمون. ولكن ما هذه القوتان؟ أما القوة العلمية فهي أن تعرف الله وتعرف أسماءه وصفاته وتعرف دينه وتعرف شرعه وتعرف الحلال من الحرام، فبهذا تعرف متاهات الطريق، لأنك سائر إلى هناك، سائر مثل إنسان يريد أن يذهب مثلا إلى مكة ولكنه لا يعرف الطريق، فيأتيك فتصف له الطريق، تقول تذهب من هنا، وبعد أن تمشي 50 كيلو تأتيك تحويلة مثلا، وهكذا. فهو قد تصور الطريق وأصبح عنده علم. تأتي القوة الأخرى وهي القوة العملية، وهي المسير حقا، وهي الأصل في ذلك، ولا خير في العلم بدونها. فإذا سار بدأ يعرف حقيقة علمه وعرف قيمة علمه، فهذا هو حقيقة المسير. فأنت لا بد لك من قوتان: قوة علمية وقوة عملية تسير بها إلى الله سبحانه وتعالى. فيا إخواني، لا بد أن نتزود من العلم، لا بد أن نعرف لله قدره، وأن نحفظ لله عظمته، وأن نجل الله في قلوبنا. وليس الإجلال بالكلام. حينما سئل وهب بن منبه عليه رحمة الله، قيل له في الأثر الذي رواه البخاري، قيل له عليه رحمة الله: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: نعم، ولكن لكل مفتاح أسنان، فمن جاء بمفتاح له أسنان فتح له، ومن جاء بمفتاح ليس له أسنان أغلق دونه الباب ولم يستطع الدخول. في يده المفتاح ولكن لا ينفع هذا المفتاح، فيزداد ألما وحسرة. وأذكر قصة لأحد أسلافنا لطيفة تناسب المقام والمقال. روح بن زنباع عليه رحمة الله كان مسافرا بين مكة والمدينة، وكان في يوم شديد الحر، وبينما هو في الطريق حان عليه وقت الغداء فجلس يتغدى، فإذا براع نحط من فوق الجبل، فرآه روح قال له: يا راعي هلم إلينا فتغدى معنا. قال لا إني صائم. فقال له روح أفي مثل هذا اليوم الشديد الحر وفي مثل هذه الصحراء المقبرة؟ قال إني لا أريد أن تذهب أيامي عبثا وباطلا. فقال روح لقد ظننت بأيامك يا راعي إذ جاد بها روح بن زنباعي. الراعي ظن بأيامه وبخل بها حتى لا يضيعها، ولكن روح يقول أنفقت أوقاتي وضيعتها. وكان رجل من السلف الصالح عليهم رحمة الله من الذين يعبدون الله عبادة عظيمة، فقال له أحدهم لما تتعب نفسك؟ قال راحتها أريد، ما تعبتها إلا لراحتها، ما تعبتها إلا لسعادتها، ما تعبتها إلا لأن تلقى الله سبحانه وتعالى. وجاء رجل إلى الحسن البصري عليه رحمة الله وقال يا إمام والله إنا لنجلس إلى أقوام يخوفوننا بالله حتى تكاد قلوبنا أن تطير. قال لأن تجلس إلى أقوام يخوفونك قليلا حتى يدركك الأمن خير لك من أن تجلس إلى أقوام يضحكونك قليلا حتى تدركك المخاوف. وهو القائل عليه رحمة الله ليس للمؤمن مستراح دون الجنة. وسئل الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى حينما استمع عليه أولاده وقالوا يا إمام ارتح، قال لا راحة في هذه الدنيا. قالوا إذا متى تجد الراحة؟ قال عند أول قدم أضعها في الجنة، أما قبل ذلك فلا تطلبوا مني راحة، لا تطلبوا مني راحة. هناك قلوب غير هذه القلوب التي نعيشها، قلوب تستشعر عظمة الله وتعرف حق الله، فعاشت كل لحظاتها لله سبحانه وتعالى، عاشت لحظاتها لله. إن جن عليهم الليل فإذا هم قيام لربهم، وإذا جاء النهار فإذا هم الأسود الأبطال، هم في الليل رهبان وفي الميدان بالبتار، تذوب عيونهم دمعا إذا ذكروا جحيم النار. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. نعم والله لا يستوون، لا يستوون والله. أيستوي المؤمنون من الفاسقين؟ أيستوي الصادقين من الكذابين؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكرون الألباب. الله أكبر، الله أكبر. إذا جنهم الليل فإذا هم الصادقون، بكى الباكون للرحمن ليلا وباتوا دمعهم لا يسمونا، بقاع الأرض من شوق إليهم تحن متى عليها يسجدونا. بكى ليلة عمر بن عبد العزيز، فقالت له فاطمة ما لك يرحمك الله؟ قال يا فاطمة كنت أقرأ كتاب ربي وصلت إلى قوله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، فلا أدري في أي الفريقين أنا، لا أدري في أي الفريقين أنا،
وقام أحد أسلافنا ليلة من الليالي فلما وصل إلى قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون فبكى وأذن عليه الفجر ولم يجاوز هذه الآية. يا سبحان الله، أي قلوب تلك القلوب! دخل أبو بكر ومعه بعض الصحابة إلى بستان فإذا بعصفور يقع على الشجر ويريد الماء ويطير في جو السماء، فبكى أبو بكر فقالوا له ما لك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يا ليتني مثل هذا العصفور أقع على الشجر وأريد الماء وأطير في جو السماء ثم أموت فأكون تراب لا حساب ولا عقاب. سبحان الله، هذا وهو الذي بشر بالجنة يدخل من أي أبوابها الثمانية شاء، فكيف بي وبكم أيها الأحبة؟ كيف بنا وقد أذنبنا كثيرا وفرطنا كثيرا، ولا أدري من منا قد سار في طريق النار ومن منا قد سار في طريق الجنة، من منا قد سابق إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ومن منا يحث الخطى إلى نيران السموم والعياذ بالله. إن لذة المعاصي لذة زائلة تذهب لذتها وتنقضي تبعتها، فيا خجلتاه من الله إذا قضى الله بذنوب عظيمة، يا خجلتاه من الله إذا وقفنا بين يديه ونحن قد عصيناه، يا خجلتاه بين يدي الله إذا سألنا عن الذنوب التي عصيناه وهو يرانا، إذا قال يا عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك، بماذا يكون الجواب؟ بماذا يكون الجواب بالله عليكم؟ طريق الجنة حف بالمكاره، وطريق النار حف بالشهوات. فمن سلك طريق النار فهو يرتع بالشهوات ويسير في الملذات ومحط الرحال إلى النيران والعياذ بالله. وكلنا مسافرون، ولا بد أن ينتهي السفر يوما، ونهاية السفر إما إلى جنات وإما إلى نيران. فإلى متى التخاذل أيها الإخوة؟ إلى متى التمادي في العصيان؟ إلى متى التمادي في غضب الرحمن؟ نعصي الله وهو يسترنا، نعصي الله وهو يحلم علينا، يفرح بتوبتنا وهو غني عنا. يا خجلتاه إذا نزل علينا ملك الموت ونحن على حال لا ترضيه، كيف يكون الخروج من الدنيا عند نهاية السفر؟ كيف يكون الخروج أيها الأحباب؟ أيكون بلا إله إلا الله أم يكون بالخزي والعار؟ كيف يكون الخروج من هذه الدنيا؟ كم من إنسان خرجت روحه وهو يردد الغناء، كم من إنسان خرجت روحه وهو على حال لا ترضي رب الأرض والسماء. فإذا خرجت روح العاصي، خرجت روحه من الدنيا إلى تلك الدار، إلى حفرة مظلمة ضيقة الأركاب، إلى بيت الدود والوحشة، يمضي من الدنيا ويوضع في قبره، ثم بعد ذلك يتحول عليه القبر حفرة من حفر النيران، وتخاطبه الأرض يا عدو الله أبغضتك وأنت على ظهري، فكيف إذا صرت في بطني فلترين ما أفعل، فلترين ما أفعل بك؟ فأنا بيت الدود والوحشة، أنا بيت الظلمة والغربة. وكم سار قبلنا من إخواننا وآبائنا وأمهاتنا إلى تلك القبور، ولكن قست القلوب عن ذكر الله. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المقبرة في جنازة، وبينما هم يعدون الجنازة حذا على رأسه التراب وقال: يا إخوتاه يا إخوتاه، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا، تزودوا لرحيلكم واستعدوا لوقوفكم بين يدي الله سبحانه وتعالى، علكم أن تفوزوا بين يديه، وعل الله سبحانه وتعالى أن يكرمكم يوم أن تلقونه. يا فؤادي غلبتني عصيانا، فأطعني فقد عصيت زمانا. يا فؤادي أما تحن إلى طوبى، إذ الريح حركت أغصانا. مثل الأولياء في جنة الخلد، إذا ما تقابلوا إخوانا. قد تعالوا على سرة در، لابسين الحرير والأرجوانا. وعليهم تيجان والأكاليل تباهي بحسنها التيجانا. ثم آبوا فاستقبلتهم حسان، من بنات النعيم فقن الحسانا. بوجوه مثل المصابيح، ما يعرفن إلا الظلال والأكنانا. فهم الدار في سرور عجيب، ويزورون ربهم أحيانا. الله أكبر الله أكبر. وإذا قمت من قبرك، إذا قمت من قبرك في يوم شديد الهول شديد الحر، ويوم تشقق السماء بالغمام، ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه، ويوم يعض الظالم على يديه، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى يا ويلتى، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يندم الإنسان حينما يلاقي الرحمن، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم، أكفرتم بعد إيمانكم، فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الآن تذوق العذاب، يوم أنك لم تستحي من نظر الله. الآن تسحب على وجهك إلى النيران بعدل الله. يا من عصيت الله، يا من بارزت الله بالقبائح، يا من يسترك الله وأنت تتمادى، يدعوك للتوبة فلا تجيب، ويقول: يا عبدي أقبل إلي فلا تجيب. فيا ويلك أيها العاصي بين يدي الله، ويا حسرتك عندما تلاقي الله. أراني إذا ما فأخذت نفسي بتوبة تعرض لي من دون ذلك عائق، تقضت حياتي في اشتغال وغفلة وأعمال سوء كلها لا توافق. طردت وغيري بالصلاح مقرب، طردت وغيري بالصلاح مقرب، ودون بلوغي مسلك متضايق. وكيف وزلات المسيء كثيرة، أيقرب عبد عن مواليه يابق. ولي حزن يزداد في كل لحظة، ودمع جفوني للبكاء يسابق. فإن تغفر الذنب الذي قد أتيته فذاك رجائي والظنون توافق. علامة ما يولي من الفضل أنني هجرت الدنيا أو قلت إنك طالق. هنالك يبدو كل سر معظم لعيني، وتغشاني هناك الحقائق. يا حسرتك، يا حسرتك يا من عصيت الله، يوم أن يمضي المقربون إلى الجنان وأنت إلى النيران، يوم أن يمضي المقربون إلى جنات الخلود وأنت تسحب على وجهك إلى النيران. لا إله إلا الله، ما أقسى قلوبنا أيها الإخوان، كم عصينا الله ولكن لا عين تدمع ولا قلب يرق. كم مضت من ليلة عباد الرحمن يبكون ونحن قد بارزنا الله بالعظائم. أهل الليل وأهل الصلاح إذا جن عليهم الليل قاموا يدعون الله وكأنهم مذنبين، والعاصون إذا جنهم الليل بدأوا يعصون الله، والله في سماء الدنيا ينادي التائبين. فيا لقسوة قلب ذلك العاصي، تعصيه وهو يقول هل من تائب فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وأنت معرض عن الله، وأنت تتبادى في خيك وعصيانك، وأنت طريد وغيرك بالصلاح مقرب. لكن ستعلم غبن تبايعك يوم أن تلقى الله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نسيت الذنب؟ لكن الله لا ينسى. ما حالك إذا تطايرت صحف العباد فوق رؤوس الخلائق فآخذ كتابه باليمين وأنت آخذ كتابك بالشمال والعياذ بالله. فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتا كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. هل ينفع الحسرة؟ لا. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. الله أكبر، الله أكبر، إن كنت من هؤلاء الصنف الذين يسحبون. يا إخواني إلى متى التمادي؟ أنريد أن ندخل النار؟ أتريد لجسدك أن يحترق بنار جهنم؟ لو أبصرت عيناك أهل الشقاء في النار قد غلوا وقد طوقوا تقول أولاهم لأخراهم في لجج المول وقد أغرقوا قد كنتم حذرتم حرا لكن من النيران لم تفرقوا وجيء بالنيران مزمومة شرارها من حولها محدق وقيل للنيران أن احرقي وقيل للخزان أن اطبقوا وأولياء الله في جنة قد توجوا فيها وقد منطقوا تدبروا كم بينهم إخوتي ثم أجيلوا فكركم من تقول فيا عاصيا هذا وقت التوبة ويا مسافرا قد خالف الطريق هذا وقت تجديد المسير فإلى الله إلى الله من جديد وسيرا حثيثا إلى الله سيرا حثيثا إلى الله عل الله أن يقبلك بالصادقين. وأما إن كنت من المقربين إن كنت من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. الله أكبر حينما ينزل عليك ملك الموت وأنت بحال ترضي الله تذهب إلى قبرك فإذا القبر روضة من رياض الجنان. فإذا قمت من القبر والناس في شدة الحر أنت في ظل الله مستظل أنت في ظل الله لا خوف عليك ولا تحزن أنت مرتاح إذا الناس يفزعون. تريد حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن يذاد عن هذا الحوض أناس فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي فيقول الله إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الله أكبر تلقى الله فإذا الوجه مبيض. ألم نسمع إلى قول الفضيل ابن عياض عليه رحمة الله والله ما زينت الجنة لأمة مثل هذه الأمة ولكن لا نرى لها عاشقا. فأين عشاق الجنان وأين خطاب الحور الحسان أين من يريدون أن يصلوا إلى تلك الجنة فينعموا. فحيا على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نا وشطت به أوطانه فهو مغرم وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. وحي على السوق الذي به يلتقي المحبون ذاك السوق للقوم يعلموا فما شئت خذ منه بلا ثمن له فقد أسلف التجار فيه وأسلموا. وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسم. وحي على واد هنالك أفيح وتربته من إذبر المسك أعظم منابر من نور هناك وفضة ومن خالص القيعان لا تتبصم. وكثبان مسك قد جعل مقاعدا لمن دون أصحاب المنابر يعلم. فبينما فبيناهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم، إذا بنور ساطع أشرقت له بأقطارها الجنات لا يتوهم. تجلى لهم رب السماوات جارة فيضحك من فوق العرش ثم يكلم، سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليما إذ يسلم. يقول سلوني ما اشتهيتم فكلما تريدون عندي إنني أنا أرحم. فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا، فأنت الذي تولي الجميل وترحم. فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله فالله أكرم. فيا بايعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري بل سوف تعلم. فإن كنت تدري فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. الله أكبر. إذا سبق السابقون وأنت من الخالفين والعياذ بالله. يوم أن يستلم المؤمنون كتبهم باليمين، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ما ضاعت صلاتكم، ما ضاع دعاؤكم، ما ضاع بذلكم. فيا إخوتاه البدار كونوا ممن يسافرون إلى الجنان لا ممن يسافرون إلى النيران. جددوا العهد مع الله بتوبة تمسح درن الذنوب، جددوا العهد مع الله بتوبة تبدل السيئات حسنات، فالله أرحم بنا من أمهاتنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع بعض صحابته وعندهم بعض الأسباب، فجاءت أم تبحث عن وليدها، فكلما رأت طفلا ألقت، فلما رأت ولدها حضنته في صدرها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أترون أن هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال الله أرحم بكم من هذه بولدها، فما أعظم رحمة الله ولكن ما أقسى القلوب. ما أعظم رحمة الله، من أتاني يمشي أتيته هرولة. أقبل على الله يقبل الله عليك، فأدر إلى طريق الله تجد الخيرات. سيئاتك معاصيك قبائحك تتبدل إلى حسنات بإذن الرحمن. ولكن أين المشتاقون؟ قل الحنين والحب وقل الشوق، أصبحنا نحب للدنيا ومن أجل الدنيا، أشواقنا للدنيا ومن أجل الدنيا. ولكن أين أصحاب الهمم الذين يحبون الله ويشتاقون إلى جنات الخلود؟ يا إخواني، أما مللتم من هذه الدنيا الدنيئة؟ أين أنتم من قول سفيان إنما سميت الدنيا لدناءتها وسمي المال مالا لأنه يميل بأهله؟ أما مللتم من دار الهموم والأحزان؟ أما تاقت نفوسكم إلى الجنات؟ أما حنت قلوبكم إلى طوبى؟ أما حنت قلوبكم إلى رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يوم أن تسير قافلة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الجيران، هل تكون معها أم تكون خالفا؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فإذا مضى أولئك ألا تريد أن تكون معهم؟ إذا كان الجواب بنعم فهيا أسلك طريقهم، هيا سر على طريقهم. أعلم وتعلم أن الطريق صعب، أن الطريق يحتاج إلى جهاد، لأنه مخالف لهوى النفوس، ولأن الإنسان إذا عاد إلى الله هجر كثيرا من العوائد والعلائق في طريقه، هجر المألوفات من اللذات والعادات، ولكنها يحتسبها عند رب الأرض والسماوات. فإذا جاءتك الوحشة وألمت بك المهمة فما الذي يحدث؟ إن الحادي لها أحبة مضوا قبلك، محمد صلى الله عليه وسلم واحد. فاعلم أن هذا الطريق قد سلكه قبلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسر عليه فما هو إلا صبر أيام فتفوز بجنات الخلود وتلحق بالركب الذين سبقوك، تلحق بركب الأحبة. بلال بن رباح لما حضرت الوفاة قالت زوجه فاطمة واكرباه واكرباه، قال بل وفرحاه وفرحاه، غدا نلقى الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه. طال سياقنا لرؤية نبينا، حرمنا من رؤيته في الجنة فهل نحرم منها في الآخرة كذلك؟ يا إخوتي والله إني لكم ناصح أمين، والله إني أحبكم في الله رب العالمين، وما وقفت إلا محبة لكم، أذكر نفسي الأمارة وأذكركم، فهيا إلى الجنان هيا، هيا إلى الجنان هيا، وسيرا حديثا إلى جنات الخلود لعلكم أن تفوزوا بها وتظهروا بها. سيروا على آثار أسلافكم، سيروا على آثارهم علكم أن تلحقوا بهم، وغدا لنا معهم رحلة مع القلوب التي هاجرت إلى الله بإذن الله سبحانه وتعالى. فالسير السير والبدار البدار قبل أن يأتيك هادم اللذات ولا تساعة من لم. أسأل الله أحبتي، أسأل الله الذي جمعني وإياكم بهذا المسجد أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنان، وأن نتذكر هذه الجلسة ونحن على الأرائك متكئون مع الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه. وأسأل الله ألا يجعل واحدا منا حطبا من حطب النيران، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوبة وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن لا يخرجنا من أبواب هذا المسجد إلا وقد جعلنا كيوم ولدتنا أمهاتنا طاهرين مطهرين من الذنوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله أن نجتمع تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا دعوة من الهيئة العامة لتبرعات من مجاهدين الأفغان والذين يعانون شدة البرد في هذه الأيام. والمال يا أخي ليس مالك، بل مال الله سبحانه وتعالى، فبادر على الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا المال نجاة لك يوم أن تلقى الله سبحانه وتعالى. وساهم مع إخوانك على الله سبحانه وتعالى أن يكرمك بالجنة، وعلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأشياء في ميزان أعمالك يوم أن تلقى الله سبحانه وتعالى. فأدعو الجميع إلى التبرع، وما نقص مال من صدقة، وأنت المستفيد في الأولى والآخرة. هنا يقول يسر مركز الدعوة والإرشاد بجدة دعوتكم لحضور المحاضرات التالية: محاضرة بعد صلاة العشاء من هذا اليوم في مسجد عمودي للشيخ طلال الدوسري بعنوان وصية مشفق، وغدا محاضرتان. الشيخ محمد بن صالح الثمين: ماذا يفعل الإنسان في رمضان في مسجد المكفاهد بالإسكان بعد صلاة المغرب من غد؟ والثاني للشيخ عبد الله الجلالي من نبأ المرسلين في مسجد الأمير متعب في حي الجامعة بعد صلاة العشاء من يوم غد، كما أنه يوجد مصلى لمساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: أنا من عائلة ميسورة، وفي كل عام في أجازة السنوية أسافر خارج المملكة بصحبة زوجتي، وتكون والحمد لله محجبة، وكذلك أولادي، وأحاول في سفرتي أن آخذ بعض الكتيبات والنشرات للمعرفة بالتعريف بالدين الإسلامي، وأقوم بتوزيعها في المساجد وإهدائها، فما حكم سفري علما بأن للمتعة وليس لخلاف ذلك؟
الحمد لله، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. إن الذي يسافر إلى بلاد المشركين للمتعة هذا على خطر عظيم، إلا إذا كان يريد الدعوة لله رب العالمين، ولكن الذي يريد الدعوة لا يعرض زوجه وأولاده للخطر ويعرضهم للفتن، فإن القلوب تتمايل، وخاصة الأطفال والنساء يتأثرون أكثر من الرجال، فإذا أردت أن تذهب داعيا فاصحب معك رفقة يعينونك ويثبتونك، أما أن تذهب إلى أولادك بأولادك وزوجك فإن الله قد عوضك خير من ذلك، من أماكن التي تتنزه فيها وتذهب إليها تجد فيها المتعة، فما بالك تنفق الأموال وتذهب إلى أرض لا يذكر فيها الله سبحانه وتعالى، ويكفيك أن أولادك وزوجك قد يتبلدون مما يرون من المعاصي، وسبحان الله، اللذة والمتعة أصبحت في ديار الكافرين ونزعت من ديار المسلمين. فنصيحتي لك أن ترعوي عن هذا الأمر، وأن تحاسب نفسك، وأن تعلم أنك مسؤول عن رعيتك، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائر يقول: اختلفنا أنا وزوجتي بدخول الحمل إلى البيت، وذلك عندما وجدت أخي ينتظرني خارج البيت، وأبنائي ينظرون إلي ويصيحون، ولم يبقى على موعد حضوري سوى ربع ساعة، أفيدونا مأجورين؟ سائر يقول: اختلفنا أنا وزوجتي بدخول الحمو إلى البيت، وذلك عندما وجدت أخي ينتظرني خارج البيت، وأبنائي ينظرون إلي ويصيحون، ولم يبقى على موعد حضوري سوى ربع ساعة، أفيدونا مأجورين؟
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال: الحم الموت، الحم الموت. أما هذا الأمر فقد تفشى عند كثير من المسلمين، وهو عدم مراعاة هذا الأمر، فتجد أخ الزوج يدخل البيت بدون أن ينبه من في البيت، لأن سمي الحم بالموت لأنه أبعد عن الشبهة، فلو دخل أجنبي لم يستغرب منه ذلك، وقد ينهر وقد يضرب وقد يطرد، لكن الأخ إذا دخل بيت أخيه لا يستغرب ذلك، فالشبهة قد أزيلت عنه، فلذلك سمي موتا، لأنه قد يقع في الشرك ولا يظن به أحدا سوءا، فلذلك سمي موتا. فالحم هو الموت بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا بقولنا وتخريصنا، فعلى المسلم أن يحذر من ذلك، سواء الزوج أو أخ الزوج، على الزوج أن يكون حق أخيه له حق ولله حق، فلا يفتح لأخيه المجال أن يدخل في بيته كيف شاء أو كيف أراد، ولا يجوز أن تخلو الزوجة بأخ الزوج في بيت واحد سوية أو في مكان واحد سوية وليس عندهم أحد بدون محرم، ولا يجوز أن يذهب بها إلى مكان لوحدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وعلى أخ الزوج أن يحرص فإذا دخل بيت أخيه فلينبه وليستأذن كما يستأذن الأجانب، لأنه أجنبي عن هذا البيت، ليس أجنبيا بالعرف، عرف الناس ليس أجنبي، ولكنه في شرع الله ما دام أن هناك زوجة لا تحل له وامرأة لا يجوز أن تكشف له فهو أجنبي عن هذا البيت، فلا بد أن يستأذن وأن يأتي الأبواب من أبوابها كما يأتي غيره من الناس، والله أعلم.
سائل يقول: أنا أحد الشباب الذين من الله عليهم بحفظ القرآن، وفي حينا مسجد ليس فيه إمام يجيد تلاوة القرآن، وكنت أصلي بهم ووالدي أصلحه الله منعني عن الصلاة بهم خوفا علي من الحسد ونحوها لقلة علمه، لماذا تنصحوني علما بأنني الآن أصلي بهم صلاة الفجر والجمعة؟ هل علي شيء إن عصيت والدي وصليت بالناس؟
والله أعلم. إذا كان هذا الرجل الذي ذكرت لا يقيم القرآن ويخطئ خاصة في الفاتحة فإن الصلاة خلفه باطلة، وإذا تعذر على الجماعة أن لا يجدوا غيرك فهناك تحاول إقناع والدك بطريقك أو بطريق غيرك، أما إن كان يتيسر غيرك من يقوم بهذه المهمة فتكسب الحسنيين بإرضاء والدك وإقامة صلاة الناس صلاة صحيحة، فالله أعلم أنه في هذا الأمر، لأنه لا يترتب عليه معصية أن تطيع والدك في ذلك، ولكن ليس معنى ذلك أن تتوقف عن الدعوة إلى الله، ليس معنى ذلك أن تنصح، ليس معنى ذلك أن تصلي بالناس إذا غاب الإمام، وحاول بالدعاء وحاول بالإقناع على الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلب والدك، هذا ما لدي والله أعلم.
أنا شاب دين ملتزم بشرع الله ولكن مبتلى بشرب الدخان، فبماذا تنصحني حفظك الله؟
الدخان داء عضال قد استشرى عند كثير من الناس، والأدهى والأمر أن أناسا يقولون هو حلال وهو حرام، حرام حرام، لأنه من الخبائث ولأنه من الذي من يضر بالجسم، حتى إن بعض الأطباء ليسوا المسلمين بل الكافرين قالوا إنه عملية انتحار بطيء، فأنت ما دمت أن الله هداك، فبعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن أترك الدخان تعودت عليه، نقول والله في أناس كانوا يشربون الدخان أكثر من 20 سنة ولما صدق الله تركوا في يوم واحد، صحيح يحتاجون لمجاهدة بسيطة لأنه كان متعود عليه، لكن بعد فترة يعينه الله وبالدعاء يعينه الله سبحانه وتعالى، فعليك بالعزيمة، لكن بعض الناس يقول أريد أترك الدخان وهو لا يحزن في الأمر فهذا قد يحيد عن الطريق، فيا إخواني ويا أخي أوصيك أن تحزم وأن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنك هذا الداء، فالله سبحانه وتعالى إذا علم صدق نيتك أعطاك ما تتمنى وبلغك سؤلك، وأسأل الله أن يزيل عنا وعنك هذا الداء وأن يثبتنا وإياك وأن يفتح على قلبك وأن يجعلنا من المتقين الصالحين الأبرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
هذا السؤال يقول: لماذا لا يؤلف الدعاة كتبا عن الإسلام باللغة الإنجليزية لنتمكن من دعاة الوافدين إلى هذا البلاد، علما بأن بعضنا لا يجيد هذه اللغة فيسد هذا الكتاب عن اللغة التي لا نستطيع التحدث بها؟
الكتاب موجود، والندوة العالمية للشباب الإسلامي عندها كتب كثيرة لمن أراد، وكذلك دار الإفتاء وإدارة الجاليات كذلك عندها كتب بهذا الشأن، وكذلك هناك أشرطة مسجلة بجميع اللغات، فمن كان عنده أمثال هؤلاء فليبحث وليسأل غيره من إخوانه الذين يدلونه، فالحمد لله الخير متوفر والكتب والأشرطة موجودة بجميع اللغات، ولكن ما عليك إلا أن تبذل وتسأل وستجد بغيتك بإذن الرحمن.
هذا سائل يقول: إنني عندما أدعو أحد الشباب للاستقامة يكون لنا في أعظم الأوقات مستجيب، ومن يسير معي بعض الأيام يأتون إليه أهل الشر فيعلقون عليه ويقولون له فلان فلان حتى أنه يرجع إليهم، ما هو العلاج لمثل هذه الحالات وجزاكم الله خيرا؟
هذه الحالات كثيرة ومستشرية، أن كثيرا من الناس لا يصبر، فأنت إذا اهتدى إنسان بعد فضل الله على يديه فاحرص عليه ولا تدعه للشيطان، وأقول لك كما قال إبراهيم النخعي حينما أصاب رجل حدثا فتركه قومه قال لهم ماذا؟ قالوا أحدث حدثا. قال مه عظوه تداركوه وعظوه ولا تدعوه. أتتركوا أخاكم للشيطان؟ فأنت أدرك أخيك ولا تدعوه للشيطان. وعليك إذا تاب رجل وعاصرت توبته أو علمت بتوبته أن تذهب به إلى الصالحين وأن تجنبه أماكن الفاسقين وأن تدعو إخوانه الفاسقين عن الله أن يهديهم. أما الهداية والضلال فليس بيدي ولا بيدك. أنت عليك هداية الدلالة، أما التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فأنت ابذل المستطاع وابذل النصح وابذل النصيحة، فإن كان الله قد كتب لذاك هداية فالله هو الهادي، وإن كتب له ضلالة فالله هو المضل، ولن تجد لمن أضل الله هاديا.
هذا سائل يقول يا فضيلة الشيخ أعاني من ضعف حفظي للقرآن، فما هو الحل؟
يا وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي، حبان لا يجتمعان حب القرآن وحب الغناء. فأنت إذا أردت حفظ كتاب الله فأول نصيحة لك بالدعاء إلى الله أن يوفقك وباجتناب المعاصي حتى يفتح الله قلبك للحفظ ويفتح فهمك للحفظ، وبالمجاهدة تحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى. فلو حفظت في كل يوم صفحة لم تمضي عليك سنتين إلا وفي صدرك كتاب الله كاملا. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز 10 آيات حتى نحفظها ونعلم ما فيها من العلم والعمل. فاقرأ التفسير فهو من الأسباب الميسرة. وهناك قواعد ذهبية قد كتبها أحد العلماء بعنوان القواعد الذهبية لحفظ القرآن، عليك أن ترجع إليه علك أن تجد بغيتك فيه.
فضيلة الشيخ أحمد، إني أحبك والحاضرين في الله، أرجو من فضيلتك أن تروي قصة عن التائبين.
أولا أحبك الله الذي أحببتني فيه، أسأل الله أن يجمعنا جميعا تحت ظل عرشه. أما قصص التائبين فوالله أكثر من أن تروى وأكثر من أن تطوى، ولعل الله إن كتب لنا غدا وقفة مع هذه القصص فوجلوا الكلام إليها حتى لا أعطلكم عن حضور المحاضرة الأخرى التي ستذهبون إليها بإذن الله بعد صلاة العشاء، ونرجع الكلام عن هذا الموضوع لأن محاضرتنا غدا القلوب المهاجرة التي تهاجر إلى الله ومنها هؤلاء التائبين. وأسأل الله أن يمن علينا جميعا بالتوبة والهداية.